بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.
أي آية قرأت؟
ولو أنهم آمنوا واتقوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا الآية الثالثة بعد المئة، أظن عرجنا عليها أمس، بعدها إن شاء الله.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم.
نعم، فيها خمس مسائل. الأولى في سبب نزولها، وهو يعود أيضا إلى اليهود قبحهم الله في استعمالهم الألفاظ التي يطعنون بها في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كهذه الكلمة راعنا، وهي كما قال المصنف رحمة الله عليه من جهالاتهم. فالله عز وجل ينهى المؤمنين أن يشابهوا اليهود في استعمال الألفاظ التي لا تليق بجناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم يلون ألسنتهم بالألفاظ القبيحة كما لووا ألسنتهم بالكتاب. وقد وصفهم الله عز وجل في آية أخرى في النساء: ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنته وطعنا في الدين. وهذا كقولهم إذا لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: السام عليك يا محمد، يعني الموت عليك. وهذا لسوء أخلاقهم وقبيح سرائرهم. فراعنا، بعض القراء قرأها راعنا من الرعونة، كأنهم يقولون يصفونه بهذا جل عن وصفهم صلوات الله وسلامه عليه، أو أن هذه اللفظة باللسان العبري لفظة شتم في لغتهم. هذا محتمل وهذا محتمل. المسألة الثانية، قال في هذه الآية دليلان، بل فيها أدلة على مسائل، منها الأمر بمخالفة المشركين وعدم التشبه بهم فيما اختصوا به من قبيح الاعتقاد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق، ومنها تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله حماه ودافع وذب عنه. ولذا قال في خاتمة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال: والله لا يستحي من الحق، أخبر أنه صلى الله عليه وسلم يستحي من الناس فدافع عنه وجعل لبيته حرمة وآداب تختص به صلوات الله وسلامه عليه. ومنها هاتان المسألتان اللتان أشار إليهم. الأولى مسألة فقهية، وهي أن التعريض بالقذف قذف يوجب الحد، هذا عند مالك خلافا للجمهور، فإنهم قالوا التعريض لا يوجب الحد، يوجب التعزير. من قال لآخر لو قال لآخر يا زاني، هذا يلزمه أن يأتي ببينة على زناه بأربعة شهداء وإلا يجلد. قال عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك، 80 جلدة. هذا قذف صريح. لكن لو قال له أمي ليست زانية، فهل هذا تعريض؟ هذا تعريض بأن أم المخاطب زانية، هل يوجب الحد أو لا؟ فالجمهور قالوا لا يوجب الحد، لأن التعريض غير التصريح، والله فرق بينهما في قوله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وجاء في الصحيحين أن في حديث أبي هريرة قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وما جعله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قذفا، ما قال إيت ببينة أن تتهمها بالزنا، ما جعله قذفا. ووجه قول مالك رحمه الله وهو رواية عندنا في المذهب أن التعريض بالزنا تلحق به المعرة كالتصريح، فإذا قال أمي ليست زانية فهو يعرض بأم المخاطب، أو لو قال له يا ابن الحرام، يا ابن الحرام أو يا فاجر، فهو تلحقه المعرة بهذه الألفاظ. ولذا عاب الله على بني إسرائيل حينما قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، كأنهم يعرضون بها أنها زانية. والصواب والله أعلم أنه لا يأخذ حكم القذف، يعزر لكن لا يبلغ به الحد على مذهب الجمهور. هذه مسألة. المسألة الثانية، ذكر أن هذه الآية أصل عند مالك وعند أحمد وعند جماعة وهم لأكثر من العلماء في سد الذرائع المفضية إلى الحرام. كل ذريعة تفضي إلى الحرام وإن كانت مباحة في أصلها فإنها تمنع، وهذا هذه القاعدة يحصل استهزاء بها من بعض الكتاب، وبعض الناس يتهمون العلماء أنهم حرموا كل شيء بسد الذريعة، والأمر ليس كذلك، وإنما هم بنوا أقوالهم وأصلهم هذا على نصوص وعلى هدي من الكتاب ومن السنة يدل على هذه على هذا الأمر. قد يحصل مبالغة في سد في التحريم بسد الذريعة من بعض المفتين، لكن لا يدعون هذا إلى هدم القاعدة. قاعدة شرعية دل عليها أدلة من الكتاب والسنة، منها قوله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره، نهى عن سب آلهة المشركين سدا لذريعة سبهم لله تعالى، وقال عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، فاستعملوا ذريعة محرمة مباحة للوصول للحرام. حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فينصبون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، ولذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه في هذا بهم، من تشبه بهم في مثل هذا الفعل، قال لا تكونوا كاليهود استحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، لما قالوا قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يستصبح بها وتدهن بها السفن، قال لا هو حرام، لعن الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. ومن سد الذريعة قوله عز وجل ولا تقرب هذه الشجرة، حتى لا يتوصل بأكل الشجرة المباحة إلى ما لا يجوز. ومن السنة أحاديث، منها حديث عائشة في الصحيحين لولا أن قومك حدث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، لكنه امتنع سدا لذريعة أن يقال محمد هدم الكعبة أو جاء بهدم دين إبراهيم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هو لا يريد أن يعطل الحدود صلوات الله وسلامه عليه، لكنه يراعي المصالح في أفعاله وأقواله صلوات الله وسلامه عليه. ومنها أيضا من أدلة سد الذرائع ما ذكره عليه الصلاة والسلام في تعليقه على فعل النصارى في تصوير الصور، قال أولئك لما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة كنيسة رأتهما بأرض الحبشة وما فيها من الصور، قال أولئك إذا كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح صوروا له تلك الصور ثم لعن من ثم نهى عن التشبه بهم، فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد. ومنها حديث النعمان الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، نهى عن الاقتراب من المشتبهات حتى لا يقع الإنسان في الحرام، هذا سد للذريعة. ومنها نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة لأنها قد يتوصل بها إلى الحرام، نهيه عن الشغار، نهيه عن التحليل، وإن كانت هذه في أصلها على وجه الإباحة لكنها تحرم لأجل هذا المعنى. فهذا كله يستدل به أكثر أهل العلم على من لا يعتبر إلا ظواهر العقود، مثل الشافعية في إباحتهم للتحليل لتصحيحهم لكاح المحلل ولتصحيحهم لعقد بيع العينة، هو أراد أن يستعمل هذه أن يستغل هذه الآية في سد الذرائع للرد على مثل هذا. المسألة الثالثة أشار إلى القراءة التي ذكرناها قبل قليل راعنا بالتنوين وهي قراءة الحسن، ويقصدون الرعونة عليهم من الله ما يستحقون، والرجل الأرعن هو الذي تشتت ذهنه ولا يستقر على رأي وتفرقت الحجج من بين يديه. المسألة الرابعة أشار أيضا إلى القراءة في قوله انظرنا ولكن وقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني في الآية دليل لما ينبغي أن يراعيه المفتي إذا حرم شيئا أن يفتح المباح للمخاطب، فهنا نهاهم عن لفظ ودلهم على لفظ، هذا من أحسن ما يكون فتوى. إذا استفتاك مستفت في مسألة ترى أنها محرمة اذكر له العقد الذي يكون مباحا ويجنح إليه ويصل إلى مقصوده، سألك عن إيجارة المنتهي بالتمليك ورأيت المنع، تدله على عقد آخر يسلم فيه من الشبهة الربا، سألك عن مساهمة في هذه الشركة دله على شركة أو على طريقة أخرى في الاستثمار يسلم فيها من الإثم. الله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، ولما قال من أين أتيت بهذا التمر، لما رأى مع بلال تمرا جيدا قال اشتريت الصاع منه بالصاعين ليطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أوه عين الربا، ما تشتري تفاضل بين تمر وتمر ولو كان أحدهما أجل من الآخر. ثم دله على الحيلة، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، يعني بع الرديء اللي معك بنقد ثم النقد إذا صار في يدك اشتر ما شئت من الجنيب الجيد، هذا ذكر للبديل. منه قول عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم وغير ذلك من النصوص التي تدل على هذا. هذا يعني تذكرته عندما قوله وقولوا في ذكر البديل، لكن المصنف هنا يشير إلى ما أمروا أن يخاطبوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإجلال والتعظيم واستعمال الألفاظ التي فيها الأدب معه. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، هؤلاء أقرب إلى الجهال إذا كانوا ينادونك باسمك المجرد أو يستعملون الألفاظ التي يستعملونها مع عامة الناس. فانظرنا يعني انتظرنا أو انظر إلينا أو أخرنا على قراءة أخرى أنظرنا يعني أخرنا أو أمهلنا أو فهمنا وبين لنا، انظر لنا يعني بين لنا ما عندك. وأمرهم فيها أيضا بالطاعة وهي المسألة الخامسة، وقولوا انظرنا واسمعوا، يعني إذا أمركم بشيء فاسمعوا واستجيبوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ما يود، هذا نفي، يود يتمنى أو يحب، فهؤلاء يعني الآية هذه تكشف سوء سرائرهم، يعني الآية التي قبلها كشفت سوء أقوالهم، والآيات التي قبلها كشفت سوء معتقداتهم وتصرفاتهم وأعمالهم بجوارحهم، وهذه تكشف ما في بواطنهم من الحسد، كقوله قبل بغيا، فقلوبهم مليئة بالبغي وبالحسد لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وللإسلام والمسلمين، فهم لا يودون أن ينزل مثل هذا الكلام العظيم على غيرهم، عرفوا عظمة القرآن وجلالة الإسلام لكن كرهوه وحسدوا أهله، فالله عز وجل يخبرهم ويخبر غيرهم أنه أن الأمر له، والله يختص، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي، هو الذي يختار، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني بعض الناس يتهيأ له العلم لكن ما اصطفاه الله، كما قال سماحة الشيخ رحمه الله في قوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال مفهومه من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، إذا رأيت الإنسان يعرض عن الفقه يعرض عن التعلم فتعلم أن الله ما أراد به خيرا، وإذا رأيته مقبلا على العلم وعلى مجالسه وعلى تقييد مسائله فيطمئن بهذا أن الله فوق عرشه قد أحبه واختاره واصطفاه، لأن الله يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويصطفي من الناس أتباعا للرسل كما قال عليه الصلاة والسلام في نظر الرب سبحانه وتعالى إلى نظر القلوب فوجد أنها متفاوتة فاصطفى قريشا على العرب واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاه صلوات الله وسلامه عليه من بني هاشم، كيف اصطفى الله الصحابة له واصطفى التابعين للصحابة واصطفى الأئمة والمحدثين والفقهاء وأتباعهم إلى يوم الناس هذا، والله يختص برحمته. ما هي الرحمة؟ الرحمة القرآن، العلم، أو عموم رحمته، وهذا منه، لكن تطلق الرحمة على العلم، وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الرحمة هل هي الوحي وعلم زائد عليه الكتاب والحكمة؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، من رحمة أي رحمة، فرحمته تشمل رحمة الدين ورحمة الدنيا، الرحمة في الدنيا، الرحمة في الآخرة، الرحمة بالعلم، وفضله واسع سبحانه وتعالى، ولذا وصف نفسه بالشريفة الجليلة والعظيمة بقوله والله ذو الفضل العظيم، يتفضل به على من يشاء من عباده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.
نعم. فيها 15 مسألة، الأولى أشار إلى عظمة هذه الآية في الأحكام، آية عظيمة ومحكمة، وأشار في الأولى أيضا إلى سبب نزولها، وسبب نزولها أيضا يعود إلى اليهود أنهم قالوا كيف تتبدل الأحكام عند محمد، كان يستقبل بيت المقدس ثم غير إلى الكعبة، أو كان ينهى أصحابه عن شيء ثم أباح لهم هذا الشيء، فاستدلوا بهذا على أنه يتبع الهوى، هذا ما هو من عند الله، فالله عز وجل رد عليهم بهذه الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. يعني الأمر أمر الله وليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أشار إلى أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ في نصوص الوحي كتاب وسنة، وأنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في العلم إلا بعد أن يعلم أن ما يستدل به محكم لا منسوخ. وأشار إلى ما ذكره أبو المختري حينما دخل علي رضي الله عنه المسجد ورجل يخوف الناس من الوعاظ القصاص ويذكرون أحاديث، وهذا إلى زال إلى زماننا، أحاديث موضوعة وقصص مكذوبة، وربما هدموا بمواعظهم بعض أصول الديانة، فلا يؤخذ الدين عن هؤلاء حتى يتعلم. فعلي رضي الله عنه سأل قال من هذا؟ قالوا رجل يذكر الناس. فقال رضي الله عنه وكان له بصيرة فيه ليس برجل يذكر الناس لكنه يقول أنا فلان ابن فلان فاعرفوني، هذا ما جاء يدعو إلى الله، جاء يدعو إلى نفسه، لأنه إما أن يريد المال وإما أن يريد الشهرة. القصاص في القديم كانوا يقصون ثم يجلسون على الباب ينتظرون عطاء الناس إذا تأثروا بقصصهم، يعني أحدهم قص في المجلس ووعظ بموعظة أسندها إلى الإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن معين وأبكى الناس وتأثروا وأعطوه، فلما فرغ ذهب إليه أحمد ويحيى قالوا كيف تسند هذا إلى يا أحمد ويحيى؟ قال نعم أنا بالسند المتصل إلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وساق سنده. فقال أحمد أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. قال ما رأيت اليوم أحمق منكم، ما خلق الله أحمد ويحيى إلا أنتم في ألف واحد يحيى وأحمد أحدث عنهم، هذا شأنه. فهذا منهم الذي رآه علي رضي الله عنه قال لا يحدث الناس وهو لا يعرف الناسخ والمنسوخ، في آيات في القرآن منسوخة لا يجوز العمل بها، وفي السنة أحاديث لا يعمل بها نسخت، وسيأتي معنى النسخ وهو المسألة الثالثة وأنتم معي فيها. النسخ له معنيان في اللغة، أحدهما هو المراد في الشريعة، النسخ بمعنى النقل والكتابة، نسخت الكتاب نقلته، إنا كنا نستنسخ، وهذا ليس هو المراد في الآية. النوع الثاني هو النقل، الرفع والإزالة والمحو، نسخ التراب الأثر مسحه. فهناك ناسخ ومنسوخ، النسخ رفع الحكم الثابت بدليل متقدم بدليل متأخر عنه، رفع حكم ثابت، هناك حكم ثبت يأتي نص آخر يرفع حكمه ويكون الثاني متراخي عن الأول، متراخي بزمن ولو كان يسير. الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، تبقى الزوجة حولا كاملا عدة، هذا نسخ محكم تلاوة لكنه منسوخ حكما، نسخه الآية التي هي قبله في الرسم لكنه بعده في النسخ. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. فالعدة في الجاهلية وفي أول الإسلام كانت سنة، ولذا لما استأذنت أم سلمة أن تكحل بنتها وهي محدة فنهى قال لا، قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول تبقى حولا كاملا وترمي بالبعرة، هذا كان في الجاهلية تفتض بحمار أو شيء بعدما تنتهي من العدة، وقل أن تفتض بشيء إلا مات من سوء ريحتها ونتنها. والإسلام خفف على المرأة، أباح لها التنظف وأوجب عليها التربص فقط لهذه المدة التي يستبرى فيها الرحم ويحفظ فيها حق الزوج الأول. هذا هو النسخ، رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه أو متراخ عنه. والنسخ هناك نسخ كلي ونسخ جزئي. النسخ الكلي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل الأديان، كل الأحكام التي قلنا غير مرة، ليست لكن غلبت لفظة العام علينا، ليس هناك إلا دين الإسلام، لكن نسخت كل ما جاء من به موسى وعيسى وإبراهيم وداود وسليمان، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمن، مسيطر على كل كتاب، كيف ما يسيطر على القوانين الوضعية والأفكار الأرضية؟ فهذا هو معنى النسخ، ما ننسخ. والناسخ هو الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بأمره سبحانه وتعالى. هناك نسخ ثاني وهو نسخ جملة، ذكر في بعض التفاسير أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة ورفعت، ما بقي منها إلا ما بقي. هذا نسخ متعدد أو نسخ جملة. والنسخ الأكثر هو نسخ نصوص، نسخ آية، نسخ حكم، وهو الذي أريد هنا. فالرابعة أشار إلى من أنكر النسخ، هذا ينكره اليهود وبعض المبتدعة، يقول النسخ دليل على البداء. إيش البداء؟ البداء أن الله بدأ له شيء، يعني بعد أن أمر بشيء بدأ له شيء، هذا محال في حق الله عز وجل، محال ومنزه عن هذا. فهو يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون، وما لم يكن أن لو كان كيف سيكون، ما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. والنسخ لا يدل على أنه اطلع على شيء ما كان يعلمه تعالى الله عز وجل عن قولهم. والنسخ ما هو فقط في هذه الشريعة، نسخ أمره بذبح إسماعيل بعد التمكن من الفعل، نسخه وفديناه بذبح عظيم. موسى عليه السلام نسخ الأمر بقتل بعضهم بعض ثم تاب الله عليهم ونهوا عن قتل بعضهم. عيسى نسخ بعض ما حرم على اليهود: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا ما هو مختص بالقرآن وبالإسلام. فالله عز وجل يبدل خطابه لا علمه، فعلمه ثابت وقديم وأزلي سبحانه وتعالى. فإنكار بعض العقلانيين النسخ تأثرا بهذه الفكرة من اليهود ضلال، النسخ ثابت ومجمع على وجوده. وإنما ما هي حكمة النسخ؟ حكمته أن الله يراعي المخلوقين، يعني كان حالهم في هذه المدة الأولى بهم أن يفعلوا هذه العبادة على هذه الصورة، أن يستقبلوا بيت المقدس، لكن المصلحة بعد هذا التاريخ ليست إلى هذه الجهة. وهو يعلم قبل هذا سبحانه وتعالى أن القبلة ستتغير: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك، قبل أن يوليه وعده سبحانه وتعالى. السادسة أشار إلى الناسخ وهو الشارع إما بآية أو بسنة. السادسة ذكرت اختلاف العلماء في حد الناسخ. الحد عند المناطق والأصوليين هو الذي نسميه تعريف، لأن التعريف كشف الماهية إما بحد أو رسم أو تعريف. الحد هو الذي فيه أصل وفصل، مثل يمثلون بقولهم: ما هو الإنسان؟ تقول حيوان، ثم فصل ناطق. حيوان أدخلت كل الحيوانات، ناطق فصلته عن كل حيوان. هذا أقوى تعريف، التعريف بالحد، بخلاف التعريف بالرسم، هذا ضعيف. لو سئلت عن شيء فرسمته، ما هو المسجد؟ فتبدأ تصف قواعد وأعمدة وجدران، ما هو الفيل؟ حيوان وله خرطوم، هذا يسمى رسم. كذلك في البحوث العلمية إذا جيت تعرف المعرف بهذه الصورة بالرسم، هذا ضعيف ويطول. العلماء يحبون التعريف بالحد. وهناك تعريف ثالث بالماهية، تقول: ما هو الغضنفر؟ تقول الأسد. ما هو العسجد؟ تقول الذهب. هذا يسمى بالماهية. فهنا ذكر حد الناسخ، يعني القول الفصل فيه عند الحذاق، وأنه إزالة ما قد استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخ، وهو في معنى العبارة التي تقدم. ويفهم منه أن النسخ بخطاب. إذن الإجماع ما ينسخ، القياس ما ينسخ، ما في نسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد يمكن أن يدعي النسخ. ممكن أن يقول هذا منسوخ لكن يثبت أنه نسخ في عهده صلوات الله وسلامه عليه. السابعة نتجاوزها، الثامنة النسخ أيضا مختص بالأوامر والنواهي، أمر بشيء ثم نسخه، نهى عن شيء ثم نسخه، نهى عن ادخار لحوم الأضاحي ثم أباح الادخار، نهى عن زيارة القبور ثم رخص فيها صلوات الله وسلامه عليه. أما الأخبار فلا تنسخ، لأن نسخ الخبر أمارة على أنه كان كذبا. أشكل على هذا قوله عز وجل في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. هذه جملة خبرية، والسكر محرم أن تتخذ من التمر أو من العنب. كيف نسخت هذه الآية وهي خبر؟ نقول هذا خبر لكنه متضمن لحكم الإباحة، فهو يمتن على العباد أنهم يتخذون من التمور ومن الأعناب الخمر، ثم نسخ هذا الإباحة إلى التحريم. فالخبر قد يتضمن الأمر، مثل قول عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا خبر ولا؟ لكنه بمعنى الأمر، والمطلقات ليتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، وهذا معلوم في أسلوب العرب. في التاسعة والعاشرة أراد أن ينبه طالب العلم إلى التفريق بين النسخ والتخصيص، وبين النسخ والتقييد. هناك ناسخ ومنسوخ، ومطلق ومقيد، وعام وخاص. لماذا ينبه على هذا؟ لأن الحنفية يجعلون التخصيص من النسخ، فيمنعون من يخالفون في بعض المسائل، مثلا في زكاة الذهب والفضة. في زكاة الذهب يوجبونها، في زكاة الحلي يوجبونها لعموم المتواتر والذين يكنزون الذهب والفضة، قالوا هذا عام في كل ذهب ولو كان حليا، ولو كان حليا. في الغنم يوجبون الزكاة فيها سواء كانت سائمة أو غير سائمة، فإذا أوردت عليه في السائمة الزكاة قال هذا نص أحد ما ينسخ. لكن نقول هذا يخصص، ما نسميه نسخ، يسمى تخصيص. كذلك التقييد للمطلق ما يسمى نسخ. يعني إذا سمعت قوله عجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا مطلق أنه يجيب كل دعوة. لما تقرأ قوله عجل: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، هل نسخ الأول؟ لا، قيد أن الإجابة لمن شاء سبحانه وتعالى. فهذه محكمة وهذه محكمة، فهو يجيب الدعوة لكل داع لكن لمن شاء سبحانه وتعالى. هذه الثامنة والتاسعة، يعني نتجوز في معناها. الحادية عشرة أشار إلى جمل من مسائل النسخ، منها أن القرآن ينسخ بالسنة، القرآن ينسخ بالسنة، كما في قوله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. هذا فيه كتب للوصية للوالدين، نسخت السنة هذا، لا وصية للوارث. بعض أهل العلم يجعل الآية محكمة وأنها وصية له لو كان غير وارث، لو كان الأب كافرا يوصي له أو قاتلا، لكن في القاتل ما يمكن، لأنه إذا قتله ما عاد يتمكن الثاني من الوصية. وفيها بحث في من جهة الوصية لمن قد يرث لابن الابن أو عند الظاهرية. كذلك مما نسخت السنة الجلد في القرآن عام لكل زاني، والزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم رجم الثيب ما جلده، عدم جلده نسخ لعموم القرآن. فالقرآن محكم في جلد البكر، وأما جلد الثيب فلا. بعض أهل العلم يقول أن الثيب إذا زنى يجلد 100 جلدة ثم يرجم، كما قال علي: أجلده بكتاب الله وأرجمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك عند الحذاق كما ذكر رحمه الله أن السنة تنسخ بالقرآن، عكس مثل القبلة، القبلة إلى بيت المقدس هذه ثابتة بالقرآن ولا بالسنة؟ بالسنة الفعلية نسخت بالقرآن، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والحذاء كما ذكر أيضا يجوزون نسخ القرآن بخبر الواحد عقلا، لكن هل وجد شرعا أو لا فيه بحث. ذكر إلى أن النسخ لا يكون بقياس ولا بإجماع، وأنه لا نسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإجماع الذي يخالف النصوص يدل على أن النص هذا منسوخ، لكن ناسخه ليس الإجماع ولكنه نص قد يخفى. هناك نسخ الحكم دون التلاوة أشار إليه، ذكرنا منه آية العدة يتربصن فمتاع إلى الحول، هذه تلاوتها محكمة لكنها منسوخة حكما. صدقة النجوى مثبتة في قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم النبي إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا أمر لكنه نسخ بالآية التي بعدها، والتلاوة مثبتة. نسخ التلاوة دون الحكم كآية الرجم كانت في القرآن نسخت، والشيخ والشيخة فارجموهما البتة كانت تتلى في القرآن ثم نسخت على بحث طويل عند العلماء في هذا. نسخ الحكم قبل فعله كقصة الذبيح، كنسخ الخمسين صلاة إلى خمس، باقي خمس دقائق. الثانية عشرة، كيف نعرف الناسخ؟ بنصه صلى الله عليه وسلم أو بمعرفة التاريخ؟ بنصه كقوله نهيتكم عن زيارة القبور زوروها، نسخ الأمر الأول، نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا، إنما نهيتكم من أجل الدافة الدافة. منها قوله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، هذا إباحة النساء في ليالي رمضان، ونسخ ما كان من التحريم ظاهر في الآية. الثالثة عشرة، أشار إلى خلاف في قراءة ما ننسخ. في قراءة ابن عامر نسخ ما نسخ من آية، ها ننسخ ما ننسخ بنونين، إذن رسمها هنا في خطأ، جزاك الله خير. ما ننسخ من آية، وهذه القراءة في قراءة أخرى أشار إليها في المسألة اللي بعدها، قراءة أبي عمرو وابن كثير ما في أو ننسها، هذه قراءة الأكثر، قرأت ننسأها هي أصلها ننسأها لكن خفت الضمة، يعني نؤخر نسخها، ما ننسخ من آية أو نؤخر نسخها، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ، يعني يؤخر له في أجله. وفي لطيفة في المسألة الرابعة عشرة ذكرها في الرد على قراءة أبي عمرو، أكثر القراء ما ارتضوها، فينقل عن أبي عبيد أنه سمع أبا نعيم القاري يقول قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هذه أحسن قراءة، ما تمكن يقرأ عليه في اليقظة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فبدأ يقرأ عليه القرآن، قال بقراءة أبي عمرو فلم يغير علي إلا حرفين، قال قرأت عليه أرينا، كيف تقرأ كيف قراءة أبي عمرو فيها؟ ها؟ أرنا؟ الله يفتح عليه، فصححها له قال أرنا، وقرأ عليه ننسأها فصححها له قال ننسها على قراءة الجمهور. يعني أحيانا أشياء تأتي في المنام يعني قد تكون رؤية الأنبياء حق، لكن أيضا رؤية العلماء. يعني يحيى بن الأكثم التميمي محدث عظيم قيل أنه هو رأى الله في المنام أو أنه رؤية في المنام بعد موته، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال أوقفني ربي وقال يا شيخ السوء يا شيخ السوء فعلت وفعلت، وهو محدث قاضي قضاة البصرة، فعلت وفعلت وفعلت. قال فقلت يا رب ما هكذا بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال حدثني عبد الرزاق، قال حدثني معمر، قال حدثني الزهري، قال حدثني أنس، قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل أنك يا ربي تقول أنا عند ظن عبدي، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا ما ظننت أنك تعذبني. فقال الرب له في المنام صدقت وصدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق الزهري وصدق أنس وصدق رسول محمد صلى الله عليه وسلم وصدق جبريل، ثم أمر به إلى الجنة. هذه يذكرونها في كتب الأدب، والله أعلم أنها، لكن بعض المنامات قد تكون من المبشرات والله أعلم. مسألة أخيرة فيها فائدة عظيمة لطلاب العلم في مسألة التفضيل بين السور والآيات. الله عز وجل قال في هذه الآية قال أو ننسيها نأتي بخير منها. هل في القرآن ما هو أفضل من، هل يجوز التفضيل بين الآيات والسور، بين الآية والآية؟ نقول هذه الآية أفضل من هذه الآية وهذه السورة أفضل من هذه السورة. ظاهر النص الآية هنا تدل على تجويز هذا. المصنف يمنع، يقول المعنى نأتي بخير يعني بأنفع لكم أيها الناس في عاجل أمركم، إن كانت الناسخ أخف، لأن النسخ قد يكون بما هو أخف وقد يكون بما هو أثقل، وقد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل، وينسخ الخف بما ثقل وقد يجيء عاريا عن البدل. هذا أظن المصنف أيضا أشار إليه في مسألة سابقة. فالنسخ خير لكم في العاجل إن كان إلى أخف، أو في الآجل إن كان إلى أثقل. أحيانا النسخ يكون بما هو أثقل على العبد، وأحيانا يكون بالتساوي مثل القبلة، لا فرق أن تتوجه إلى هنا أو إلى هنا. والأخف في مثل إباحة الادخار أو زيارة القبور، أو الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. النسخ إلى أثقل مثل إيش؟ صوم رمضان بعد صوم عاشوراء، الله يفتح عليكم. فيقول هو خير لكم أنتم، أما كلام الله فهو واحد، ما فيه تفضيل بين آية وآية. قل هو الله واحد مثل تبت يد أبي لهب، لا فضل على هذه، لأن كلها كلام الله، ما تفضل بين الآيات، كلها معجزة وكلها متحدى به. فليأتوا بحديث مثله، فأتوا بسورة من مثله. لكن يشكل على هذا شيء قد يكون مجمع عليه، أن كلام الله كله على الغاية في الإعجاز والبيان والتحدي. لكن كيف يجاب عن هذا؟ يجاب عنها بمثل ما قال المصنف. كيف يجاب عن قوله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك إلى أعظم سورة في القرآن الفاتحة، هي السبع المثاني، قال لأبي أي آية في كتاب الله أعظم؟ لكن أجيب أنها أعظم في أجوركم أنتم، أو أنفع لكم في هذا في توحيدكم، وهذه أنفع لكم في مسائل الطلاق، وهذه أنفع لكم في كذا وكذا. فالتفضيل بالنسبة إلى ما يحصل للمكلف بسبب هذه الآية وهذه السورة. أما كلام الله فكله على الغاية في الإعجاز والبلاغ والبلاغة، والله أعلم والله أعلم. الآيتين بعدها ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فإذا نسخ بعلم سبحانه وتعالى ويتصرف في ملكه بما يشاء. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، يقول هذا التحذير للصحابة وللمؤمنين ألا يشابه اليهود، ما تطلبون على كل أمر معجزة وتسألون كما سأل أولئك أرنا الله جهرة. فهذا وقع من قريش حينما قالوا اقلب لنا الصفا ذهبا، أو كقولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. هذا فيه تشبه بأولئك المتمردين من قوم موسى. وفي الآية هذه قراءة ينطق بها العوام عندنا، كما سيل موسى من قبل يعني بدون همز. وأسر الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم وأن يتوب علي وعليكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة. وأسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأتوسل إليه بكل هذا، أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ومن أخذنا عنه أو أخذ عنا، وأن يكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.